بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع به وأن يكتب لنا جميعا الأجر والثواب، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يرفع لنا جميعا الدرجات، اللهم آمين. ولا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أبو سلمة الذي ذكر في الحديث هو عبد الله بن عبد الأسد، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. هنا في الحديث اتبعه البصر، لفظ مسلم تبعه البصر، ومعناه كما قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ينظر أين يذهب. إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ينظر أين يذهب. هنا قال: وارفع درجته في المهديين. المهديين أي الذين هداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. قال: وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. وفي الروايات: واخلفه في عقبه في الغابرين، أي يا رب كن خليفة له في ذريته بحفظهم وتسليمهم من كل سوء وشر ومكروه. أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الثاني ببرد حبره، حبره أي يعني ببرد حبره، ما معنى حبره؟ ضرب من برود اليمن، نوع من أنواع البرد الأغطية اليمانية، نوع من أنواع الأغطية اليمانية. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. في صحيح مسلم من حديث عائشة، من حديث أبي هريرة، حديث الباب من حديث أم سلمة، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك حين يتبع بصره نفسه. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكر في حديث الباب. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لما مات أبو سلمة، من الذي جاء إلى أبي سلمة بعد وفاته بقليل؟ بقليل جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد شق بصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا في هذا دليل، وبالإضافة إلى الحديث الذي مر معنا في يوم أمس: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، في هذا دليل على استحباب حضور أهل الصلاح والتقوى عند الاحتضار أو بعد وفاة الرجل أو المرأة مباشرة، المرأة النساء الصالحات أو الرجال من محارمها، وكذلك بالنسبة لي الرجل. ما الفائدة من ذلك؟ يذكرون أهل الميت، يدعون الله عز وجل لهذا الميت، وينبهون على بعض المسائل التي لو احتاج الناس وأهل الميت لها لا نبههم هؤلاء الذين هم من أهل العلم والصلاح والتقوى. قال القرطبي في المفهم: ولهذا استحب علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون، أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكره إذا كان في وقت الاحتضار، ويدعو له ولمن يخلفه ويقول خيرا، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه. إذن ينتفع بذلك الميت وأهل الميت وأبناء وأقارب الميت. لاحظوا هنا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخيه من الرضاعة فوجده قد مات، فضج ناس من أهل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مجمل كلامه أنه حثهم وحظهم على السكينة وعلى الهدوء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. بعض الناس عند المصائب يجزع ويصرخ ويولول ويلطم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا فعل؟ كان ساكنا يدعو ويذكر ويذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: تغميض أعين الموتى سنة عمل بها المسلمون كافة، وفيها تحسين وجه الميت وستر تغيير بصره. يعني معلوم بأن الإنسان إذا فارقت روحه الجسد وكانت عينه مفتوحة، يعني قد يكون شكل الميت ليس بذاك، فتغميض عين الميت سنة نبوية. هذه السنة النبوية بارك الله فيكم تؤدي إلى تحسين وجه الميت. قال النووي في شرح صحيح مسلم: قولها فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك. وقال الصنعاني في سبل السلام: وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرفه طرف أبي سلمة دليل على استحباب ذلك وقد أجمع عليه المسلمون. مسألة بارك الله فيكم في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة بعد موته، فتغميض عين الميت ليس قبل موته وإنما بعد موته. في سنن أبي داود يقول أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. قال أبو داود: سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ يقول: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا، هذا أبو ميسرة رجل من العباد، يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، ليس بعد الموت وإنما في حال الاحتضار، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. لعله يعني شق عليه الأمر لأن فيه خلاف للسنة، لأن فيه خلاف السنة، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، استحباب تسجية الميت أن يغطى الميت بفراش أو بشرشف مثلا أو غيره، يغطى ويستر هذا الميت حتى لو كان عليه الثياب، يغطى ويعني ما يكون وجهه مكشوفا، والدليل هذا قبل الدفن طبعا وقبل تغسيل الميت إلى أن يأتي المغسل. قال النووي: وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه. وقال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: وفيه استحباب تسجية الميت إذا مات، وهو مجمع عليه. وحكمته، ما الحكمة من ذلك؟ صيانته من الانكشاف، وستر عورته المتغيرة بالموت عن الأعين، حتى ما يكون مكشوف، تأتيه الهوام أو غيره. ويعني أحيانا قد تكون مثلا الثياب قليلة أو غير ذلك، فيكون الميت في ستر تام، في ستر تام. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر علماء المذاهب الأربع واتفقوا على هذا، أنه ينبغي تشد لحيي الميت بعصابة. يعني أحيانا يكون الميت فمه مفتوح ما يغلق، وإلى أن يأتي المغسل، قد يأتي المغسل بعد وقت مثلا ساعتين أو ثلاثة، والمكان فيه هوام كثيرة، فقالوا يشد لحي، يشد، ينبغي شد لحييه بعصابة، أي الفك هذا يربط مع رأسه حتى ما يكون مفتوح تدخل إليه الهوام. طبعا هذا إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا لم يحتج إلى ذلك فالأمر في هذا سهل، فالأمر في هذا سهل. وأيضا قالوا ينبغي تليين مفاصله، لأن معلوم ومن غسل الموتى يعلم هذا، أن الميت إذا كانت مثلا يده قد يعني فاضت روحه ويده على حال وبقيت هكذا على هذه الحال، فإن المغسل قد يجد صعوبة في تغسيله. قالوا تلين مفاصله، يعني تدلك ويعني يعدل انثناؤها، حتى إذا أراد المغسل أن يغسله سهل الأمر عليه جدا وكان الأمر يسيرا. وذكر أيضا ابن قدامة في المغني أنه لا ينبغي ترك الميت على الأرض، لو ترك على الأرض فالأرض قد تعتريها الحرارة والسخونة وغير ذلك، أو فيها هوام خاصة في الأزمان الماضية، فتأتي الهوام إلى جسد هذا الميت، وإنما يكون على لوح أو سرير أو ما شابه ذلك. أيضا بارك الله فيكم، في حديث عائشة الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قبله أبو بكر، أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة، هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة. فإذا بارك الله فيكم، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي وضع حديدة أو سيف على بطن الميت، هذا قبل التغسيل، قالوا لئلا ينتفخ بطن الميت، يعني أحيانا قد يتأخر المغسل، فقالوا توضع حديدة أو ما شابه ذلك على بطن الميت فحتى ما ينتفخ بطنه. يعني تخيلوا في الأزمان الماضية والأجواء الحارة والمغسل سيتأخر، فإن هذا الأمر فيه يعني قد يكون فيه انتفاخ أو تعريض لبدن الميت للانتفاخ أو التغير. وجاء في المسألة أثر عن أنس أنه أمر بوضع حديدة على بطن غلام من غلمانه لما مات، ولكن إسناد هذا الأثر ضعيف. وأيضا جاء هذا عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من التابعين، وأيضا إسناده ضعيف. ويغني عن هذا في أيامنا وضع الميت في مكان بارد أو في ثلاجة الموتى أو غير ذلك. ابن المنذر في الأوسط يقول ليس في وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مضت، ما يوجد على هذا دليل، ولكن لو احتيج إلى هذا وكان هذا الأمر ينفع الميت، ينفع بدن الميت يعني، إلى أن يأتي المغسل، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. الحديث مداره على عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعمر صدوق يخطئ ولكنه متابع، فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. معلقة بدينه، ما معناها؟ نفس المؤمن معلقة عن مقامها الكريم في جنة عدن بإذن الله حتى يتم تسديد ديون هذا الميت. فإذا بارك الله فيكم، الدين يقدم على الوصية، يعني عندنا بارك الله فيكم دين، وصية، ميراث. ما ترتيب هذه الأشياء؟ الدين أولا، ثم الوصية، ثم الميراث، ثم الميراث. قال الترمذي في السنن والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. والقرطبي في التفسير، أبو عبد الله القرطبي في التفسير ماذا يقول عن الوصية؟ قال: والدين مقدم عليها بالإجماع. فإن قال قائل يقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال أهل العلم التقديم هنا ليس لأن الوصية مقدمة على الدين، ولكن لأن الوصية شأنها عظيم. الدين الناس تعرف أن الدين شأنه عظيم، ولكن الوصية قد يتساهل فيها بعض الناس فقدمت للاهتمام. وطبعا في حديث الباب تنبيه على عظم خطورة شأن وأمر الدين، نسأل الله العفو والعافية. في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ ماذا قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. لاحظوا هذا بالنسبة للشهيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فعلى الإنسان ألا يتساهل بذلك، فإن كان عليه ديون عليه أن يوثق ذلك، خاصة بعض الديون التي قد لا ينتبه لها الورثة، والله المستعان. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إسناده حسن، لأنه من طريق محمد ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند، فهو حديث حسن. لفظه: قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما ندري، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. مسألة: ما حكم تغسيل الميت؟ ذهب بعض أهل العلم أن تغسيل الميت سنة، وجماهير أهل العلم على وجوب تغسيل الميت، بل حكي الإجماع في ذلك، وحكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر: غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة، وهو قول مالك. هكذا يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. والصواب أن تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الأمر عن الآخرين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال: اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. والصحابة رغم انشغالهم بمناسك الحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل هذا الميت، فهذا دليل يدل على أن الأمر يعني ليس سنة عادية وإنما هو واجب، والله تعالى أعلم. مسألة: يسن تجريد الميت من ثيابه، تنزع عنه ثيابه مع ستر عورته. إخواني الكرام ننتبه إلى مسألتين، يجرد من ثيابه أي أن ما يكون عليه الثياب. طيب هل تكشف عورته؟ لا، عورة الميت لا تكشف، هذه مسألة لا يعني كلام فيها، وإنما تنزع عنه ثيابه مع تغطية بدنه، مع تغطية بدنه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والشافعي يرون، يقولون يغسل الميت في قميص رقيق، يعني يوضع عليه قميص ثم يغسل، والصواب هو القول الأول أن الميت يغسل بارك الله فيكم وقد جرد من ثيابه مع ستر عورته، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن عورة الميت لا بد أن تستر. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، قال أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز، وكذلك مباشرته باليد من غير ما أحل الله مباشرته من الزوجين، يعني أن يأتي الإنسان بيده ويلمس عورة الميت هذا أيضا لا يجوز، وإنما لو أراد تغسيل عورة الميت يضع على يده قطعة قماش غليظة ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يعني إذا احتاج أن يصب الماء أو غير ذلك على عورة الميت. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن بعضهم إذا جرد الميت يضع عليه ويغطيه ويعني أثناء التغسيل بخرق بيضاء رقيقة فتنكشف عورته مع صب الماء على هذه الخرق الرقيقة البيضاء. لذلك ينبغي على من حضر تغسيل الميت أن يشدد في هذا الأمر، يشدد على من يغسل بأن لا يكشف عورة الميت. وبلغني أيها الأحبة الأفاضل أن بعضهم، وهذا يعني جهلة المغسلين في بعض الأماكن قديما وسابقا، والآن الحمد لله مع انتشار العلم وطلاب العلم يعني أرجو أن يكون هذا الأمر قد انتهى بإذن الله عز وجل. ماذا يفعل؟ نسأل الله العفو والعافية، يأتي ويعري الميت بالكامل ويغسله بصب الماء عليه لأنه مستعجل ويريد أن يسرع في تغسيل الميت، وهذا لا شك ولا ريب أنه عمل لا يجوز، فانتبهوا لذلك. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا بستره الجميل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.